التحذير من وثنيات القبور زيارة هود نموذجا.
تأملوا إلى صلاة الجنازة كيف نصليها قياما وليس فيها ركوع ولا سجود، وما ذلك إلا حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، مع أن الميت يدعى له في هذه الصلاة ويفتقر إلى دعاء المصلين، ومع ذلك فحماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود. أيها المسلمون عباد الله، إنما يفعل فيما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود فيه من الشركيات والوثنيات والخرافات والضلالات والمعاصي والسيئات الشيء العظيم. وما مثله إلا مثل أعياد أهل الجاهلية واجتماعاتهم التي كانوا يجتمعون بها عند أوثانهم، بل إنهم يصرحون بكتبهم وبكتاباتهم وخطبهم أن زيارة هذا القبر المزعوم أفضل من 70 حجة، بل بعضهم يصرح ويقول من زار قبر نبي الله هود أغناه ذلك عن حج بيت الله الحرام، يسقط عنه فريضة الحج كذبا وزورا وافتراء على دين الله سبحانه وتعالى.
خطبة لفضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 8 من شهر شعبان لعام 1446 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. سجلت هذه المادة في دار الحديث بالفيوش حرسها الله.
أيها المسلمون، قبر مكذوب لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا في تاريخ ولا عن أحد من الأئمة، يأتي بعض أهل الشرك والخرافة فيعظمونه ويزينونه ثم يفتنون الناس به بمثل هذه الاجتماعات وهذه الأهوال والأحوال التي يفتنون بها الناس، ثم يفتتن بعض الناس بالذهاب عندها وإليها، وربما بعضهم يقول أنا أذهب للتجارة، وآخر يقول أنا أذهب لأجل أن آكل ذاك الطعام وأنا جائع، وآخر يقول إنما أخذ ما تيسر من الصدقات، وغير ذلك من الادعاءات، وكل هذا حرام في دين الإسلام.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أكرمنا الله عز وجل في هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي أخرجنا الله عز وجل به من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي والسيئات إلى طريق الإيمان والتوحيد والطاعة، إلى طريق الإيمان والتوحيد والسنة والطاعة. هذا الدين العظيم الذي به جعل الإنسان إنسانا بعد أن كان يعبد الأحجار والأشجار ويتبع الخرافة والبدعة ويسقط في المعاصي والسيئات وبحورها، أخرجه بنور هذا الدين العظيم، نور القرآن والسنة، نور الإيمان والطاعة، إلى طريق مستقيم وإلى دين قويم. فيه من نور الله عز وجل
ما تحيا به القلوب والأبصار، وما تستقيم به الأجساد والأرواح، وما يصلح به كذلك حال الإنسان في حاضره وفي مستقبله وفي نفسه وفي مجتمعه. ولذلك كان هذا الدين العظيم من أعظم أسسه ومن أوائل مبادئه محاربة الشرك والخرافة والبدعة والضلالة، وذلك في صور كثيرة. ومن تلك الصور أيها المسلمون عباد الله ما وقعت فيه الأمم السابقة من التعلق بالقبور وتعظيمها وعبادتها والوقوع في أنواع الخرافات والضلالات المتعلقة بها، فإن هذا الأمر من أعظم ما جاء به هذا الدين العظيم في محاربة فتنة أهل القبور الذين عبدوها مع الله ومن دون الله عز وجل، فجعلوها أندادا لله سبحانه وتعالى يعبدونها ويتقربون إليها ويتعلقون بها، يظنون أنها تنفع وتضر أو أنها كذلك تملك، وكل ذلك ليس له أصل ولا حقيقة. وقد أخبرنا الله عز وجل عن ذلك في آيات في كتابه، ونبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في سنته. ومن ذلك ما أخبرنا الله عز وجل في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم عبدوا أناسا كما جاء في البخاري عن ابن عباس، عبدوا أناسا صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا قال بعضهم لبعض لو أن جعلنا على قبورهم تماثيل يذكروننا عبادتهم فنعبد الله عز وجل. ففعلوا ذلك، فجمعوا بين فتنتين، فتنة القبور والتعلق بها وفتنة الأصنام والافتتان بها. فلما مات ذلكم الجيل وتتابعت الأجيال قالوا ما جعل آباؤنا هؤلاء ولا بنوا هذا البنيان إلا أنهم ينفعون ويضرون، فزين لهم الشيطان فعبدوها من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل عنهم وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. تأملوا هذه الآيات العظيمة في كتاب الله عز وجل، كيف يحكي لنا ربنا جل وعلا فتنة قوم نوح بهؤلاء الذين فتنوا بهم وكانوا كما جاء عن ابن عباس وغيره أناسا صالحين عبدوا بعد ذلك من دون الله، عبدت قبورهم والأوثان المشيدة والمشاهد المبنية التي جعلت كما زعموا في أول الأمر تذكيرا لهم بهؤلاء الصالحين وعبادتهم، ثم تتابع الأجيال فعبدوها مع الله ومن دون الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن كثير وغيره من أهل التاريخ والتفسير أن ودا كان أكبر هذه الأوثان وكان أكثرهم صلاحا في زمن نوح، فعبدوا له قبرا كبيرا ووثنا أكبر، فلذلك قدمه الله عز وجل بالذكر في هذه الآيات كما سمعنا لعظيم ما وقعت الفتنة به. وهكذا أجيال كثيرة عباد الله افتتنوا بفتنة القبور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة في أرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت فيها ما رأت من التصاوير وما جعل من الأوثان فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح اتخذوا عليه تلك التصاوير. وفي رواية الأوثان: أولئك شرار الخلق عند الله تعالى، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. تأملوا هذه الأحاديث العظيمة وغيرها كثير مما هو خارج الصحيحين مما يوصل إلينا يقينا لا شك فيه أن فتنة القبور من أعظم الفتن التي وقعت فيه الأمم، وأن الأمم عادت بعد دعوة الأنبياء والرسل إلى الشرك والخرافة، ومن ذلك أنهم افتتنوا بفتنة القبور. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث بريدة بن الحصيب عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح أنه كان قد نهى الناس عن زيارة القبور في أول الإسلام، قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفي رواية: فإنها تذكركم الآخرة. فانظروا، حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أول الإسلام أن تزار القبور لكثرة ما يقع من الشركيات والخرافة حول تلك القبور، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وفي أول الإسلام عن زيارة القبور حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. فلما قويت العقيدة وتعلم الناس التوحيد الصحيح وعرفوا عظمة الله عز وجل وعبادته، أذن لهم بعد ذلك في زيارة القبور لأمرين اثنين: أولهما أنها تذكر الآخرة، وثانيهما أنهم يدعون لهؤلاء الأموات كما جاء في حديث عائشة في الصحيح وغيرها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك شرع أنواع من العبادات ونهى عن أنواع من الطاعات لأجل ألا يقع الناس في فتنة القبور. تأملوا إلى صلاة الجنازة كيف نصليها قياما وليس فيها ركوع ولا سجود، وما ذلك إلا حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، مع أن الميت يدعى له في هذه الصلاة ويفتقر إلى دعاء المصلين، ومع ذلك فحماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. ليس في صلاة الجنازة ركوع ولا سجود. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. وصح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه أن يجعل القبر أو الجنازة في قبلة المصلين حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك. أيها المسلمون عباد الله، الأدلة في هذا كثيرة، والأحاديث التي جاءت بهذا المعنى عديدة، تبين لنا بيانا واضحا وتظهر لنا حقيقة يقينية أن القبور وفتنتها أمرها عظيم في دين الإسلام، وأن الإسلام جاء لسد هذا الباب وإغلاقه وعدم الوقوع في فتنته. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وجاء معناه عن عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس ليال حذر من فتنة القبور ولعن اليهود والنصارى واتخاذهم قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لولا هذا الحديث لجعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم مع قبور المسلمين. فكان مما منع المسلمين أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين في المقبرة أمران اثنان: أولهما حماية لحمى التوحيد وسدا لذريعة الشرك، وألا يتخذ قبره عيدا، أي يعاد عليه بزيارة شهرية أو أسبوعية أو موسمية أو سنوية، ولما سمعوا من الحديث الذي تقدم. والأمر الآخر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه آية من آياته ودلائل رسالته وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه قد أخبرهم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فأكرم الله نبيه عليه الصلاة والسلام وحمى قبره بعد موته ألا يعبد مع الله ومن دون الله، بأن مات في حجرة عائشة ودفن في حجرة عائشة. فلم يزل أهل الإسلام جيلا بعد جيل يحافظون على قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد مع الله ومن دون الله. فحقق الله عز وجل واستجاب لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أيها المسلمون عباد الله، وإن من هذا المعنى كذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وأمره عليه الصلاة والسلام بأن يصلى فيها النافلة، فعلم بذلك أنه لا يصلى في القبور ولا يعبد ولا يتقرب إلى الله عز وجل بشيء من العبادات في القبور. وهكذا فسر العلماء ما تقدم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وما صنعت الأمم السابقة، أنه يتناول أربعة أمور: أولها أن يجعل القبر في المسجد، وثانيها أن يجعل المسجد على القبر، وثالثها أن يجعل المسجد في قبلته القبر أو بجانبه أو بجانب المقابر. وإذا تأملت حال من فتن بفتنة القبور من الباطنية من الرافضة والصوفية، وجدت أكثر مساجدهم إما فيها قبر يوضع فيه، وإما أن يبنى المسجد على قبر، أو تبنى المساجد بجانب القبور، أو تجعل القبور في قبلتها مضاهاة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، فتنهم الشيطان وأسقطهم في الحضيض في هذه الشركيات والخرافات. ورابعها أن تتخذ عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولو كان قراءة قرآن أو تسبيح أو دعاء، فضلا عن الصلاة والسجود والركوع عند قبر من القبور أو قبة من القباب أو مشهد من المشاهد يظن أنه من مواضع الصالحين أو الأنبياء. بهذا نعلم أن لعنة النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود والنصارى، وقوله قاتل الله اليهود والنصارى في اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، يتناول هذه الأمور الأربعة. تأملوا هذا وتدبروا فيه، ثم قارنوا ذلك بحال الكثير ممن وقع في هذه الوثنية وهذه الشركيات والخرافات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمسلمين إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصادق الأمين. أما بعد عباد الله، بعد إذ سمعنا ما سمعنا فلنقارن ذلك بما يفعله بعض الناس اليوم من إقامة الزيارات الشركية والوثنية التي فيها من فتنة التعلق بالقبور وتعظيمها، بل وعبادتها مع الله ومن دون الله. ومن ذلك ما يتهيأ له طوائف كثيرة
من الصوفية والرافضة والباطنية في زيارة يحشدون لها الحشد العظيم ويدعمون فيها بالدعومات الكبيرة الضخمة من قبل أعداء هذا الدين ومن قبل بعض الوثنيين وأهل الخرافة، وهي ما يسمى بزيارة نبي الله هود. هذه الزيارة المبتدعة التي يهول لها بأعظم التهويل، بل وللأسف بعض صحفنا ووسائل إعلامنا المقروءة والمسموعة والمرئية تتابع ذلك وتسميه مؤتمرا إسلاميا وتجمعا دينيا، وما هو إلا مؤتمر شرك وخرافة واجتماع بدعة وضلالة يعين ويهيج عليها أعداء الإسلام ليظهروا بالمسلمين الشماتة وليبينوا للعالم أجمع ما فيه وعليه حال بعض المسلمين من الخرافة. أيها المسلمون عباد الله، إنما يفعل فيما يسمى بزيارة قبر نبي الله يهود فيه من الشركيات والوثنيات والخرافات والضلالات والمعاصي والسيئات الشيء العظيم، وما مثله إلا مثل أعياد أهل الجاهلية واجتماعاتهم التي كانوا يجتمعون بها عند أوثانهم. فكان أهل الجاهلية إذا اجتمعوا حول أوثانهم، كما ذكر ذلك أهل التاريخ والسير وبعضها في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعة وبعضها عن الصحابة موقوفة بأسانيد صحيحة، أنهم يجتمعون حول تلك القبور والمشاهد. فكان بعضها قبور أنبياء أو قبور أولياء كما يزعمون، كما أخبرنا الله عز وجل بقوله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فهذه أسماء آلهات كانت تعبد في أيام الجاهلية، وما سمعنا قبل ذلك ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، خمسة أوثان وقبور تعبد في الجاهلية، وكلها قبور صالحين أو أصنام وأوثان وأشجار. وكانوا إذا اجتمعوا حول تلك القبور جعلوا أصنافا من المعاصي والسيئات والشركيات والوثنيات، فكانوا يجتمعون في عبادتها والتقرب عندها ومنها، فيطلبون منها ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله، ويسألونها ما لا يجوز أن يسأل إلا الله، ذاك في طلب منفعة وذاك في دفع مضرة، ذاك يطلب الولد وذاك يطلب الوهبة ودفع الضر والشدائد وذاك وذاك، وهكذا يطوفون حولها ويصلون عندها ويتبركون بتربتها ويأخذون من خيوطها وغير ذلك من الشركيات والوثنيات. وصنف آخر يأتون لأجل ما جعل حول هذه القبور من المعاصي والسيئات، فيأتون وقد ضربت أماكن للمعازف فيه من القينات الفاتنات واجتماع أهل الفسوق والمجن ما يدعو طائفة منهم في ذاك المكان، ومثله يفعل فيما يسمى بزيارة قبر نبي الله يهود. وهناك فرقة موسيقية وجماعة من النساء يفتنون الحاضرين برقصهن ولعبهن، وهكذا مما يفعل في الجاهلية وجود مجمع ومجلس في نفس ذلكم الاجتماع والاحتفال، يتباهون بالأشعار ويتنابزون بالألقاب ويتعالون بالقبائل، ويوجد مثل ذلك كذلك فيما يسمى بزيارة قبر نبي الله يهود. وكان مما يفعل في الجاهلية كذلك أن يأتوا بأفضل إبلهم وأفضل أموالهم فيتباهون بها ويتسابقون بها ويتنافسون فتكون الجوائز على ذلك. وأهل ما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود عندهم كذلك مثل ذلك، فعندهم من جمع الإبل ومسابقاتها والتنافس فيها بمثل ما كان عند أهل الجاهلية. وكان منهم من يفتح باب التجارات ويأتي بأنواع وصنوف ما يحتاجه الناس من المصنوعات والمبيعات، فيجتمع طائفة من الناس كذلك لهذا. وهذا موجود كذلك فيما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود. وكان مما يفعل أهل الجاهلية أنهم يطعمون الطعام ويكرمون الحاضرين، وهكذا يفعل من يدعو الناس إلى ما يسمى بزيارة قبر نبي الله هود، فإنه يطعم فيها الطعام في تلك الأيام بالقدور الضخمة والذبائح الكثيرة العديدة، بل وللأسف يعانون من أعداء الإسلام وأرباب الشرك والخرافة والوثنية. ومن ذلك أنهم كانوا يهبون الوهوب لتلك القبور والمشاهد، فتجد المتصدقين والواهبين والباذلين والمنفقين كل ذلك رجاء ما عند هذه القبور شركا ووثنية، ويفعل مثل ذلك فيما يسمى بزيارة قبر نبي الله يهود. بل وأعظم من هذا، شبهوا هذه الزيارة بالحج فجعلوا لها صخرة يصلى عندها وموضع أقدام كموضع أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمقام يدعون أنه مقام هود عليه الصلاة والسلام، ويجعلون موضعا للإحرام كما يحرم لبيت الله الحرام، ويجعل موضعا لشرب ماء النهر كما يقولون مضاهاة لماء زمزم، ويجعلون موضعا لرمي الجمار مضاهاة لرمي الجمار في أيام منى، ويجعلون وقفة كما أن للحج وقفة وقفة عرفة. فعندهم في زيارة ما يسمى بقبر نبي الله هود وقفة كذلك، وعندهم يوم عيد ما بعد الوقفة كيوم العاشر عند المسلمين، كل ذلك مضاهاة لهذه الفريضة والشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. بل إنهم يصرحون في كتبهم وفي كتاباتهم وخطبهم أن زيارة هذا القبر المزعوم أفضل من 70 حجة، بل بعضهم يصرح ويقول من زار قبر نبي الله هود أغناه ذلك عن حج بيت الله الحرام، فيسقط عنه فريضة الحج كذبا وزورا وافتراء على دين الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، قبر مكذوب لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا في تاريخ ولا عن أحد من الأئمة، يأتي بعض أهل الشرك والخرافة فيعظمونه ويزينونه ثم يفتنون الناس به بمثل هذه الاجتماعات وهذه الأهوال والأحوال التي يفتنون بها الناس، ثم يفتتن بعض الناس بالذهاب عندها وإليها. وربما بعضهم يقول أنا أذهب للتجارة، وآخر يقول أنا أذهب لأجل أن آكل من ذاك الطعام وأنا جائع، وآخر يقول إنما آخذ ما تيسر من الصدقات، وغير ذلك من الادعاءات. وكل هذا حرام في دين الإسلام. ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح، وجاء عند بعض أهل السنن كذلك، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وبوانة اسم موضع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيه وثن من أوثانهم يعبد؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء في نذر في معصية الله. تأمل هذا الحديث العظيم الذي استنبط منه العلماء والأئمة وسطروه في كتب الحديث والعقائد أنه لا يجوز أن يعبد الله في موضع يحصل فيه الشرك أو المعصية لله عز وجل، وأنه لا يجوز أن يؤتى إلى مكان فيه شرك أو معصية ولو كان أتى لشيء مباح، فكيف وفيه من هذه الشركيات والخرافات والوثنيات ما ترون وتسمعون؟ وأعظم من هذا، ونأسف والله، نأسف والله أن يأتي بعض من يكتب في وسائل الإعلام أو يتحدث فيها فيشيد بهذه الزيارة المليئة بالشركيات والخرافات والبدع والضلالات والمعاصي والسيئات. الأمر تعدى أن يكون ذنبا واحدا، بل ذنوب متراكمة ومخالفات متراطمة ومعاصي وشركيات ووثنيات عظيمة. أيها المسلمون عباد الله، الواجب علينا معاشر المسلمين من ولاة الأمر ومن كل من عنده مسؤولية ورعاية التحذير من هذه الزيارات الشركية وهذه الدعوات الوثنية وهذه الاجتماعات الخرافية التي والله وبالله وتالله تشوه جمال الإسلام وتجعل أعداء هذا الدين يسخرون بالمسلمين. وأعظم من هذا، تأخذ بعقول الجهلة إلى طريق الشرك والخرافة وإلى طريق الوثنية والبدعة والضلالة، بل وتأخذ بشبابنا وفتياتنا إلى طريق المجون والسفور والرقص والمعاصي وربما وقعت الفواحش. وقد أخبرني بعض الثقات أن أهل السفه وأهل الفساد صاروا يتواعدون في تلك الزيارة فيحصل فيها من الشر والفساد ومن المجون ما الله به عليم. كل يذهب يدعي أنه يأتي للزيارة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومع هذا فإنه لا يسلم إنسان ادعى نية حسنة ما دام أنه لم يفعل ما يوافق الشريعة. تأملوا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن ثلاثة نفر جاءوا فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، أي وجدوها قليلة. فقال أحدهم: أما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال الثالث: أما أنا فأقوم ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج عن النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلم ينفعهم ما كان عندهم من نية حسنة يريدونها، إذ خالفوا السنة والشريعة. وهكذا من ذهب إلى هذه الزيارات وزعم أن نيته حسنة، وقد كثر وزاد في اجتماع أهل الباطل، فقد أعان على الإثم والعدوان. ويالله عز وجل يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي: ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دعا إلى ضلالة فكان له بمثل وزر من دعا، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فإذا تحمل هذه الأوزار يا من تذهب إلى تلك الزيارات، فإنك تكثر سواد أهل الباطل وتعين غيرك لأن يستسهل هذه المعصية وهذه الشرك والخرافة والوثنية، فتحمل وزرك ووزر كل من كان معك واغتر بفعلك، فيكون بذلك لك الأوزار والآثام العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا والمسلمين، وأن يردنا إلى سواء السبيل، وأن يجعلنا والمسلمين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يا الله يا رب العالمين، ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم اصلح أحوال المسلمين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.